بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسنا المنهجية والتي نبتدئ فيها بكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جامع أدلة الأحكام. وكما هو معلوم لديكم أنه كتاب الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مختصرا مهذبا كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام، وها نحن في الحديث 33 من كتاب الوضوء في بيان كيفية مسح الأذنين، ومسحهما واجب وهما من الرأس كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن مذهب جمهور أهل العلم مسح الرأس مرة واحدة بلا تكرار ولا تخليف، ثم أردفنا ببيان كيفية مسح الرأس. الابتداء بأعلى الجبهة أي بالنصيح، ثم الذهاب إلى الفخذ ثم العوج، وهذه مرة. والآن مع كيفية مسح الأذنين، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين مفرد أو مثنى؟ السباحتين مثنى. أدخل إصبعيه السباحتين والمراد طرف السباحة، وسميت السباحة سباحة لأن الإنسان يسبح بها الله سبحان الله ويرفع للسماء، أو إحنا نستعملها الإنسان في السب والذم، وهي الأصبع الواقع بين الوسطى والإبهام. أمين. نعم. يجعلون أصابعهم في أذانهم، ليس المراد كل أصابع، إنما المراد أطراف الأصابع أطراف السبابتين هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عبد الله بن عمرو يقول: أدخل إصبعي المراد السباحتين السبابتين أطراف أصبعين عليه الصلاة والسلام في أذنين، الأذنان مثنى أو مفرد؟ مثنى، مفردة أذن وهي آلة السمع. ومسح الإبهامين ظاهر أذنين مثنى إبهام والأصبع الكبير في الكعب مما يلي الرسل هو أنفع الأصابع، وهذا القنصر وهذا الإبهام له عقدان بينما الأصابع الأخرى لها ثلاثة عقد. أنفع الأصابع من خارج، أما السبابتين أو أطراف السبابتين من داخل الأذن. قال ومسح بإبهامين ظاهر أذنين، إذا الأذن لها باطن ولها ظهر. أخرجه أبو داود والنسائي صححه ابن خزيمة. قال المنذري أخرجه النسائي بن ماجه أيضا، وأبو داود رواه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. والحافظ ابن حجر يقول بالتلخيص جاء من طرق صحيح. وقال ابن القيم احتج به الأئمة الأربعة، والحديث له شواهد كثيرة من حديث المقدام ابن مالك عند أحمد، وحديث الربيع بن معوض، وحديث ابن عباس، وجماعة من الصحابة. قال في الشرح وعن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهمله وهو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عابد قريش، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، وعبد الله بن عمرو له مناقب كثير. قال يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن لؤي. أسلم عبد الله قبل أبيه، هذا من مناقبه، وكان أبو أكبر منه بثلاث عشرة سنة، وكان عبد الله عالما حافظا عابدا قرأ الكتب، وأيضا ممن اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل ومن زوابل الكتاب. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكتب كل ما يسمع منه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهته قريش. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ربما يتكلم بالكلمة في حال الغضب، فكيف تكتبها؟ فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. يشير إلى فيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان هو الوحيد الذي يكتب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة لا يكتب. واشتهر وانتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر واشتهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك لعدد من الأسباب، منه وجود أبي هريرة في المدينة وهي محط المرتحلين الوافدين لطلب الحديث والفقه، بينما عبد الله مشى مع الفاتحين إلى بلاد مصر. كذلك كونه كان مكثرا من التحديث من الزوامر التي أصابها يوم اليرموك. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة بألا ينسى، ومن لوازم الحفظ وعدم النسيان أن ينتشر حديثه ما لم ينتشر غيره. فهذه ثلاثة أسباب ذكرها العلماء في التفرقة بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذا أكثر صحابين روى من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة رضي الله عنه. ولا يلزم أن كل ما رواه يكون صحيحا، لا يلزم. وكانت وفاته سنة 63 وقيل 70 وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكة أو الطائف أو مصر أو غير ذلك. في صفة الوضوء، أي في كيفية الوضوء، وصفة الوضوء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متواترة، رواها الجمع عن الجمع، وجاءت عن عدد كبير من الصحابة. كيف لا، وهي عبادة يحتاجها الشخص في اليوم مرات عديدة، فكان لزاما أن يتقنها، وهي لا تصح الصلاة إلا بها، إلا إذا علم الماء. واعتاض الإنسان عن الوضوء بالتيمم، أو ما كان في هذا الحكم. قال في صفة الوضوء، قال ثم مسح، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو المأمور بمسحه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين بالمهملة فموحدة، فألف بعدها مهملة تثنية سباحة. وهذه أيضا يا أخوة في الأذان يحتاجها المؤذن، يحتاج أن يدخل سباحتين في أذنيه، لكن هل في الإقامة يحتاج؟ لا، لا يحتاج، وليس من السنة، ليس من السنة في الإقامة يجعل كذا، لأن الإقامة أنت تسمع الناس الحاضرين، إنما الأذان أنت تسمع للمخالف، فتحتاج إلى رفع الصلاة. أما أن يقوم الرجل يقيم الصلاة كأنه يؤذن بوضع السباحتين على واحدة، خطأ. الثاني يرفع صوته كأنه يؤذن ويمد بالإقامة كأنه يؤذن، أيضا خطأ. فينبغي التنبه لمثل هذا. إنما إذا قام جعل يديه جانبين، هذه نقطة، ويقيم إقامة خفيفة، ويحضر الإقامة، يحضر حجر، لا يترسل كما يترسل في الأذان. فأمر السبابتين في المسح الأذنين بيان للكيفية الواجبة التي أمر بها المتوضع. قال وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى معا سويا، هكذا إذا مسح أذنيه ما يفعل هكذا وبعدين يطلع الثاني مسبحتي اليد، لا، السنة معا سويا هكذا كما مسح رأسه بكلتي اليدين هكذا. قال وأراد بهما طيب لو فرضنا أن رجلا عاجزا ما معه إلا يد واحدة، معذور معذور، فرضنا أن فعل الأولى على حدة وبعدين يسر على حدة أجزى، لكن خلق السنة يجزي هذا، السنة الصحيح الفعلية يمسحهما مع معنى محمود راشد جنب أخونا أسامة كلاهما عن ضري فلكم عن الأصل إذا كنت مخلص. طيب وأراد بهما مسبحتين اليدين اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشعر بها عند التسبيح عند التعدد، سبحان الله سبحان الله يفعل هكذا. وأيضا يسمى بهذه السبابة كما سوف في أذنيه ومسح إبهامين، إبهامي يديه كلتيهما كذلك هكذا، ما ظاهر أذنيه أو ظاهر أذنه، خرج أبو داود النسائي صححه ابن خزيمة. والحديث كالأحاديث الأول خلقوا هذه وما بيغلطش على السائل خليكم معنا، كالأحاديث الأول في صفة الوضوء إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذان الأذني الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت في مضض، ولهذا اقتصر على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث، من حديث المقدام ابن معدي كان عند أبي داود والطحاوي. الطحاوي أين؟ شرح مع الآثار، شرح معاني الآثار بإسناد حسن. ومن حديث الربيع معوض أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني في السنة، والحاكم بن المستدرك، ومن حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا لا يصح. وسيأتي وقال فيه البيهقي هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعطاه من دقيق العين، وقال الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه صح، ولم يذكر الأذنين، وأيده المصنف لأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك أيد كلام ابن دقيق العيد الشافعي. واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس، وهذا هو الأصل، لا يؤخذ ماء جديد للأذنين. فالأنت أخذت ماء جديدا للرأس، ما تبقى في بلل يدين بعد مسح الرأس تمسح بهما الأذنين. والأحاديث قد وردت بهذا وهذا، لكن الأحاديث التي فيها أخذ ماء جديد للأذنين لا تصح. قال الحافظ بن حجر المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والأذنان من الرأس كما ورد في الحديث معنا يا إخوان. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. بل في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ببلل تبقى عند غسل يديه بعد غسل يديه، وهذا من التخفيف وعدم الإسراف ومراعاة الاقتصاد في الماء. بخصوص هذا الحديث الشيخ ابن عبد المنعم رحمه الله ذكر فوائد هذا الحديث. أول هذه الفوائد: واحد، مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. هذا خلاصة ما نستفيده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشيخ رحمه الله في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام، ذكر عدة فوائد: واحد، مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. هذا أول فوائد الهدف. الثاني، بيان كيفية مسح الأذنين. السبابتان في باطن الأذنين، والإبهامان يمسحان ظاهر الأذنين، ولا يبدأ بواحدة قبل الأخرى، تنبيه، وهذا من الأخطاء التي ترتكب حال الوضوء. ولكن إذا أراد المسح بيد واحدة فيمسح اليمنى قبل اليسرى لعموم حديث عائشة كان يحب التيمم. إذن لو مسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى أجزأ، لكن خالف السنة. والصواب أنهما يمسحان سويا معا كما يمسح الرأس معا، وبعضهم يقول كما يمسح الخفين معا فمسح على خفين هكذا. الثالث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين، لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق الأنف بالجبهة، والحديث صريح في أن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس. وحسنه الشيخ الألباني بل صححه بمجموعته، وصححه جمع من أئمة المتقدمين. وتمثيل للصلاح في نوع المضطرب لهذا الحديث لا يسلم له، لا يسلم له، الأذنان من الرأس. عرفنا يا إخوان؟ قال ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق. وأيضا العلماء يحتاجون هذا الحديث في باب الطهارة، لكن هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ إذا كان الإنسان محرم فأراد أن يتحلل، الراجح لا، لأن بعض الفقهاء يفترض لو أن على الأذنين شعر أراد الإنسان أن يتحلل من أهرامه ويحلق أو يقصر، هل سيشمل هذا إزالة الشعر على الأذنين؟ الراجح لا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو صح عنه الأذنان من الرأس في باب الوضوء، في باب الوضوء والطهارة، ليس في باب الحلق والتقصير في باب التحلل من الأحرام. قال عيد مرة ثانية الفائدة الثالثة، يقول رحمه الله أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق الأنف بالجبهة في السجود، يعني هما عضو واحد. ولذلك كانت أعضاء السجود سبعة، أطراف القدمين والركبتان والكفان والجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنف. قال يعني فهما ليس عضوين مستقلين، يعني الأذنين ليس عضوين مستقلين، بل هما تابعان في حكم الطهارة بالرأس، لكنهما عضوان تابعان للرأس، فيجب مسحهما بمسحه. كتب أخونا أسامة ماشي، فإلى كم الآن؟ لا يشغلنك صاحب المنظار الذي على يسارك. الرابع ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديد لأذنيه، وهذا هو الصحيح، إلا إذا يبست يداه سبحان الله رحمه الله تعالى، لأنهما من الرأس. طيب خلاص، فطهارتهما واحدة. عرفنا متى يأخذ ماء جديدا؟ هنا خبر إذا يبست يداه. عرفنا يا إخوان؟ إذن هذه أربعة فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى إيه؟ عدة ثانية في باب التأكيد، مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب. وأيضا يا إخوة لا تنسوا أن الإنسان بأذنيه يقترف الذنوب، فعندما يمسح تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء، كما تخرج من الأظافر والأعين والوجه والفم كذلك والأنف، عرفنا، والأيدي والأرجل التي مشى بها إلى الخطيئة والذنب. والإنسان لا شك أنه خطأ، إذن هنا كان مسح الأذنين وتطهير الأذنين لازم، عرفنا. طيب الثاني بقى كيفية مسح الأذنين، كيفية، لأن العبادات دي توقيفية ليست اجتهادية، انت اجتهاد مسموح مفتوح لك الباب، لا، ما هو لو كان مفتوح لنا الباب كل واحد يعبد الله على جهته على شاكلته على رأيه واستحسانه، لكن العبادات توقيفية توحد الناس في الوجه والعبادة والكيفية والصفة والقدر والزمن والسبب والمكان، ربنا ولذلك عند كون صحت الأشياء لمراعاة المتابعة كم هي أطلع من تذكرها واحد الزمان المكان السبب الجنس كيفية القدر أو المقدار ستة من سيذكرها أخونا أيمن
الزمان والمكان والجنس والكيفية
السبب والمقدار ستة خلاص رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين الله تعالى اسمها الإبداع الإبداع في بيان محاسن الشرع ومضار الابتداع الإبداع رسالة صغيرة لكنها كبيرة القدر والفائدة وجميع كتب الشيخ مليئة بالفوائد الصغير منها والكبير الفائدة الثالثة أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار عرفنا؟ الرابع ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنين وهذا هو الصحيح إلا إذا إيه؟ يابست يداه فإنهما من الرأس فطهارتهما واحدة يقول رحمه الله تعالى الحديث الذي يليه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه في الشرح قال إذا استيقظ معناه إذا انتبه من نومه بلا منبه هذا اسمه استيقظ معنى يا اخوان قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه ظهره ليلا او نهارا وهذا هو الراجح ومن العلماء من قال انما هذا خاص بنوم الليل البيتون فليستنثر ثلاث بالقاموس استنفر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس أنف وعندما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنفار يلزم منه الاستنشاق واللام لام الأمر فليستنفر ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تثليثا ولا يستفاد من أمر التثليث هنا أننا نجعل التثليث هذا في جميع مجالات التطهير لأننا متعبدون بإزالة عين النجاسة فإن زالت بمرة كفت أما مذهب الحنابلة اشتراط التثليث بإزالة النجاسة وفي حال الكلف اشتراط السبع فنحن لا نشترط سبعا أو ثلاثا إلا بدليل قال فليستنثر ثلاثا قال وقد جمع بينهما أو جمع بينهم ببعض الحديث فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف فإن الشيطان يبيت على خيشومه هو أعلى الأنف خيشوم وقيل الأنف كله وقيل عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك متفق عليه قال الإمام الصنعاني الحديث دليل على وجوب الاستنفار عند القيام من النوم مطلق لكن الشارح اللي هو صاحب بدر تمام صاحب الأصل قال لا يعلم قائل بالوجوب لا يعلم قائل بالوجوب فينظر في هذه المسألة ويحقق فيها إن شاء الله إلا أنا في رواية البخاري يعني الشارح صاحب الأصل يريد أن يكون هذا على وجه الاستحباب إذا لم يكن سيتوضأ أما إذا كان سيتوضأ فواجب ويدخل في صفة الوضوء قال إلا أن في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ وبعض الرواية فيها ذكر الوضوء بعض الروايات مطلقة بدون ذكر الوضوء قال إن استيقظ أحدكم من منامه فتوقع فليستنزل ثلاثا فإن الشيطان الحديث فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء ويقيد النوم بمنام الليل. أما بالنسبة للنوم فالصحيح أنه يشمل نوم النهار ونوم الليل. هذه مسألة. مسألة تقييد الأمر بالوضوء هذا ليس أيضا لا يسلم به لأن الأحاديث طارة جاءت بهذا وطارة جاءت بهذا فيعمل بهذا طارة وبالآخر طارة أخرى. هذا هو الصواب. قال كما يفيد لفظ يبيت إذ البيتوتة فيه يأتي معنى يبيت في اللغة بمعنى ظل لا يلزم البيتوتة لله. وقد يقال إنه خرج على الغالب فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. هذا الصحيح. والحديث من أدلة القائلين وجوب الاستنثار دون المضمضة ومذهب أحمد وجماعة. وقال الجمهور لا يجب بل أمر للنذر. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضع كما أمرك الله. إذا كلام صاحب الأصل لما قال لا يعلم لقائل بالوجوب وجوب الاستنثار أي بلا وضوء بلا ماذا بلا وضوء. قال واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضع كما أمرك الله وعين ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. والذي أعرف أن كل زيادات حديث رفاعة بن رافع عن على حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لا تصح ولأنه قد ثبت من الروايات صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه وثبت ذكرهما أيضا وذلك من أدلة النبي. وقوله يبيت الشيطان قال القضيات يحتمل أن يكون على حقيقته بل هو على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم يعني العلماء يقولون العين عليها غلط طب الفم بيغلط معنى طب الأنف منفذ طب الأذن منفذ ولذا الإنسان لما يتثاءب أمر ندبا أن يكف وأن يقضي تثاؤبه لكي لا يقضي الشيطان من حديث الأمر فإن الشيطان يضحك منه. قال فإن الأنف أحد منافذ الجسم والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الذي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلط سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان يفتح غلقا الحديث هذا فين؟ في أداب البيوت والمنازل وإغلاق الأبواب وإذا دخل الإنسان البيت بسم الله ويغلق البيت والباب بسم الله وهو بسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخمر الإناء يغطي الإناء ويكفئ القدور الفارغة ويوكل السقاء يربط السقاء الأزاز المفتحة الفاهي هذه اغلقنا القراء مفتوحة اغلقنا صحيح الحمد لله على بيوتنا بيوت نظيفة وإلى آخره ما في حشرات بتدخل لكن السنة أيضا ويدخل السراج النار المشتعلة الجمر المشتعل بخلاف سرج الكهرباء فهي مأمونة الجانب مأمونة الجانب لكن ما يكونش عنده دفاية مثلا بالجمر والحطب ويتركها طول الليل الله أعلم ماذا يحدث وأنت نائم تدرج. قال إن الشيطان لا يفتح غلطا وجاء في التثاؤب الأمر القضمي من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم ويحتمل استعارة فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم خضارة وفد الشيطان. قلت والأول أظهر إن إيه؟ إن هذه على الحقيقة الشيطان يظل على أمر على الحقيقة. والإنسان لما يقوم ويستنشق ويستنفر لا شك استطيع يقرأ القرآن، استطيع يتكلم، ينظف أنفه، كل هذه من توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام الشيخ عبد الله الدسام رحمه الله تعالى ذكر لنا ما يؤخذ من هذا الحديث في كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. واحد يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعض روايات قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء كما سبق معنا، بعضها جاء فيها ذكر الوضوء وبعضها جاء مطلق فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيد. فالأولى الاستنثار ثلاثا، وإن لم يصادق بعد الاستيقاظ وضوء فإن فيه شبها قويا. شوفوا كيف استنباط الفقيه الشيخ عبد الله الفسان يقول فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. في شبه صحيح، لأن ممكن واحد يقول لك هذا خاص بما إذا كان أراد الوضوء فيدخل شبه الاستنباط في صفة الوضوء كيفية الوضوء. لا أقرأ هذه مرة ثانية، يقول بعض الروايات قيد هذا الاستنثار عند الوضوء فيكون هذا المنصوص عليه مع الإمام، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيده. فالأولى الاستنثار ثلاثا، وإن لم يصادف بعد الاستيقاظ وضوءا فإن فيه شبها قويا بغسل ماذا يا إخوان؟ اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. طيب الثاني، يدل الحديث على مشروعية الاستنثار إذا كان في الوضوء فحكم حكم الوجوب، إذا لم يصادف وضوءا فهو على سبيل الندم والاستحباب والإرشاد. قال يدل الحديث على مشروعية الاستنثار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنفار يلزم منه الاستنشاق، الاستنفار إخراج الماء من الأنف بنفس الأنف أو باليد. طيب قال الثالث تقييده بنوم الليل أخذا من لفظ يبيت، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل ولأنه مظنة الطول والاستغراق، وهذا الأولى أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وذكر الليل في بعض الأحاديث أو البيتوتة محمول على الأرض. الرابع، خلصنا الثالث؟ حسام؟ حسام؟ ثاني؟ أو ثالث؟ ثالث، من أجل أخينا حسام والإخوة الذين مكروا. الثالث تقييده بنوم الليل، هذا رأي الشيخ أخذا من لفظ يبيت، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل ولأنه مظنة الطول والاستغراق. والصواب أنه يشمل أمر نوم الليل ونوم النهار. الرابع، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت على خشوع. قال القاضي عياض كما قرأناه في الشرح يحتمل أن يكون على حقيقة، وهذا هو الصحيح أنه على حقيقة، ولا نصرف أمرا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره وحقيقته إلا بدليل. فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلط سوى الأنف والأذن، وهذا واضح. وجاء أمر القضم عند التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفيل. الخامس، الاحتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق وهو يجري منه مجرى الدم،
ويحاول إطلاله وإفساد عبادته. فابن آدم ملاحق ومحاصر منه، والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعاذ بالله عليه واستعاذ بالله من الشيطان. هذا تنبيه جميل من الشيطان، قال احتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق، وهو يجري منه مجرى الدم ويحاول إضلاله وإفساد عبادته. فابن آدم ملاحق منين؟ أول شيء الشيطان ملاحق يطرده صلاح، لا يزال يضره ما دامت أنفاسه في جوفه، وما دامت روحه بين جنبيه يضل يهويه. لكن ربه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وممكن الشيطان ده يضل ابن آدم طيلة سنة في يوم واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، الله يغفر هذا كله. يهدم جهد الشيطان وسعي الشيطان وتسويله وتزيينه الله سبحانه وتعالى والغفور الرحيم. قال فابن آدم ملاحق ومحاصر منه، والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه واستعاذ بالله من الشيطان. حتى النبي عليه الصلاه والسلام جاء الشيطان بشعله من النار اراد ان يضره، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعصمك من الناس، يعصمه من الناس ومن الجن ومن الشياطين ومن كل مخلوق. الاستاذ محمد ابو حسن معنا، عليه السلام، انتبه، جزاك الله خير، بس خرجت متاخر من مين انت اليوم؟ جزاك الله خير. طيب السادس، مثل هذه الاحكام السمعيه، يقول الشيخ هذه قاعده مهمه، هي التنبيه السادس، يقول مثل هذه الاحكام السمعيه اذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم وان لم يدرك كيفيتها. قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو جيب يعني اي اله عشان تكشف الشيطان هو جالس ولا مش جالس، مش هتكشف اصلا. اي اله ايه ومنظار ايه اللي هيجيب لك، او شاشه او كاميرا مراقبه او تصنت، جيب لك الشيطان جالس على خشوم الرجل ما يجيبهاش، ما تجيب اصلا اي كاميرا. لكن ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام معجزه. إذا هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد، مشاهد أضر مشاهد. في الإنسان اللي هيقوم لا هيتوضأ ولا هيصلي، يقوم خبيث النفس كسلان، حط عليه اربط عليه حبال وكبر، وشوف الرجل اللي قام واستنظر توضأ استنظر صلى، أبعد هذه العقد وقام طيب النفس نشوف. هذا يستوي مع هذا الجو. الرجل الذي نام حتى اصبح كما في الصحيح ذكر عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال ذاك رجل بلى الشيطان في اذنيه، هذا حط على جنب حتى اصبح. منهم من قال اصبح يعني لم يقم الليل الواحد، ومنهم من قال اصبح يعني نام عن صلاه الفجر، والاول اكثر. شوفوا اللي ما بيقوم شيء الليل ولا له ورد من العامله. شوف وذكر العلماء ذكر هذا الحديث في باب فضل قيام الليل، فضل قيام الليل، وبعضهم ذكروا فيه انهم عن صلاه الفجر وذم النائمين عن صلاه الفجر. فالله المستعان. طيب الان لو يجيب واحد اله من الات المسح هيقول لي مسح، شوفوا يترقب الشيطان متى يجي يجلس على خشوم الرجل. ايه الكاميرا اللي بتكشف هذا الموضوع وبتصوره؟ يقول لك اصل احنا صورنا الشيطان، يجيب لك كده صوره في الفيديو ويقول لك اصل احنا هذا الشيطان اللي صورناه. ما يصح هذا. واحد يرسم البراق، براق الذي اعرج يعني ارسل بالنبي عليه الصلاه والسلام عليه، يجيب لك مرسوم البراق له اجنحه، مش عارف انت البراق انت كنت ايام ولا اطلعت ولا كنت مع صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. هذه كلها خيالات، ما هي حقيقه. نسأل الله العفو والعافية. نسلم الواجب انها نسلم في براءه يا نعم نؤمن بك ما جاء في الحديث نروح نتخيله لا يجوز هو مخلوق اذا كان لا يجوز لك ان تتخيل البراءه كيفيه البراءه فكيف تتخيل ذات الله ولما توصل لكيفيه البراءه كيف تصل الى كيفيه ذات الله لا تصل علم محجوب لا تستطيع الوصول اليه يقول الشيخ رحمه الله عليه مثل هذه الاحكام السمعيه جاءت بالنظر السمع مش العقليه هتجتهد بها انت قال مثل هذه الاحكام السمعيه اذا صحت هذا هو الشرط فالواجب على المؤمن التصديق به والتسليم وان لم يدرك كيفيتها قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا والله لو يجي لك من العلم ايه وايه الكفار عندهم من العلوم الله بي عليه العلوم الدنيا لكن ماذا لو قل لهم كيف الروح التي بين جميعكم وبتصعد وبتنزل وبتحرك وبتطلع هي نحاس هي ورق هي خزف هي خشب ما كان نحاس ولو فعلوا ما فعل يستطيع قال السابع يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان غسل يدي المستيقظ غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنفاض بعد النوم ان ذلك ملامسه الشيطان فقد علل الغسل بان احدكم لا يدري اين بدت علل الغسل بان احدكم لا يدري اين بدت وهنا على الاستنفاض بان الشيطان بات على قريش فعلم ان ذلك هو سبب الغسل والاستنفاض يعني امر نؤمن به ونصدق امر حقيقي ليس مجازي يرى شيخ الاسلام عيد وما قدم يرى شيخ الاسلام رحمه الله ان غسل اليدين او يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنفاض بعد النوم ان ذلك بالملامسه الشيطان وقد علل او علل الغسل بان احدكم لا يدري اين باتت وهنا علل الاستنفاض بان الشيطان بات على خيشومه فعلم ان ذلك هو سبب الغسل والاستنفاض المؤمن المحافظ على هذه الاشياء فعلا يلمس اثره ويزداد يقينا كل يوم بصدق نبيه عليه الصلاه والسلام بخلاف المتهاون الثامن من فوائد استدل بهذا الحديث او استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسه 3 مرات اي نجاسه نجاسه وقعت في الثوب نجاسه وقعت في القلب وفي البقعه على البدن يقول استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسه 3 مرات فهي احدى الروايات الثلاثه عن الامام احمد ولكن الشيخ ايش يقول الشيخ حنبلين بقي لكن هو مجتهد مش مقلد يقول ولكن ما دام اننا لم نتحقق موجب الاستنفاض 3 وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار على اساس انه اعتبر نوم الليل دون نوم النهار فان الاستدلال بهذا الحديث وهو بحديث غسل اليدين 3 من نوم الليل ليس واضح مع وجود أدلة كثيرة صحيحة على الاكتفاء بغسلة واحدة إذا ما ورد في التثليث عملنا به ما ورد في التسبيح عملنا به والأصل عدم التثليث وعدم التسبيح المقصود إزالة عين قال الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب إلا نجاسة الكلب. طيب هذا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة وقد انتهينا من شرح الإمام الصنعاني رحمه الله وكذلك مرت علينا فوائد الإمامين الشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. الآن بإذن الله مع كتاب الباعث الحفيظ ومن عين